أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين عليه السلام. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الفصل السابع. عليكم السلام. وهو تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. موضوع هذه المسألة ما إذا ورد في الكلام عاما ثم حكم هذا العام بحكم من الأحكام، بعد ذلك فرض وجود ضمير أيضا محكوم بحكم آخر من الأحكام، وهذا الضمير يعود على بعض أفراد العام، يعني علم من الخارج أن هذا الضمير إنما يعود على بعض أفراد العام لا على عموم أفراده. فهل عود الضمير الذي يراد منه بعض الأفراد هل يكون عود الضمير هذا مخصصا للعام بأن يراد من العام المحكوم بالحكم الأول بعض الأفراد؟ هذا موضوع المسألة. أعيد موضوع المسألة. موضوع مسألتنا هو كلامنا في الفصل السابع في تعقيب العام بالضمير الذي يرجع إلى بعض الأفراد. موضوع المسألة ما إذا كان لنا عام وهذا العام حكم بحكم معين، ثم فرض عليكم السلام، ثم فرض وجود ضمير في الكلام حكم بحكم آخر، وعلمنا من الخارج بقرينة خارجية أن المراد من العام هو بعض الأفراد عليكم السلام، المراد من العام، المراد من الضمير عفوا بعض الأفراد، المراد من الضمير بعض أفراد العام. إرادة البعض من الضمير، السؤال هو هذا، إرادة البعض من الضمير هل تعني تخصيص العام من أول الأمر، العام الذي ذكر في أول الكلام ثم حكم بحكم أول، هل يراد من هذا العام هو بعض الأفراد؟ فعود الضمير على البعض هل يعني تخصيص العام أو لا يعني تخصيص العام؟ بعبارة أخرى، هل يلزم من عود الضمير على بعض أفراد العام كون المراد من العام من أول الأمر هو البعض لا عموم الأفراد فيكون عود الضمير على البعض مخصصا، أو لا يلزم ذلك؟ هذا موضوع المسألة. مثل هذه الآية الكريمة، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في هاي الآية الكريمة ورد عندنا عام وهو المطلقات. هاي المطلقات أما أن يقال الداخلة على المطلقات الاستغراقية، وإما أن يقال أنها الجنسية، والجنس يوجد في جميع الأفراد فبالتالي يراد منها الاستغراق. فالداخلة على المطلقات تفيد العموم، لأن المصنف قال أن الداخلة على الجنس سواء كان جمعا أو مفردا تفيد العموم، فأل هنا تفيد العموم. فعندنا عام المطلقات، شنو حكمهن؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا الحكم، هذا العام المطلقات حكمه وجوب الاعتداد بثلاثة قروء. التربص يعني الاعتداد، يعني ترك الزواج خلال تلك الأشهر الثلاثة. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حروف، هذا العام وحكمه. ثم هناك ضمير يعود على ذلك العام، لكن المراد منه بعض الأفراد. الضمير في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن، أي هن، هذا الضمير يعود على المطلقات، لكن علم من خارج، احنا نعلم بضرورة الفقه، نعلم بالإجماع أن المطلقات اللائي يجوز الرجوع بهن، لا مطلق المطلقات، بل خصوص صنف خاص هن المطلقات الرجعيات. أما المطلقات البائنات فلا يحق للزوج الرجوع إلى زوجته فيهن في أثناء العدة. فإذا صار ابن عام، المطلقات حكمه وجوب التربص، ثم إذا بعد ذلك ضمير اللي هو هن في بعولتهن، هذا يعود على المطلقات، لكن يراد منه بعض أفراد العام، مو تمام أفراد العام، مو تمام المطلقات يحق للزوج أن يرجع إليها، إلى المطلقة لا، خصوص المطلقة الرجعية. فإذن هذه الآية الكريمة داخلة في ضمن مسألتنا، في ضمن موضوعنا. نسأل السؤال الآخر، هو هل أن عود الضمير في بعولتهن على المطلقات اللي هو عام، وإرادة بعض أفراد العام من ذلك الضمير، هل يعني هذا تقييد العام من أول الأمر، وأن المراد من المطلقات في بداية الآية في صدر الآية هو خصوص المطلقات الرجعية، أم أن العام يبقى على عمومه، لكن نقول أن المراد من الضمير هو البعض، ولا يكون إرادة البعض من الضمير مخصصا للعام من أول الأمر، وأكو ثمرة عملية واضح تترتب على المسألة. إذا قلنا بأن الضمير يعني تخصيص العام من أول الأمر، هذا يعني أن التي يجب عليها العدة لثلاثة فروق من المطلقات هو خصوص الرجعيات. إذا كان عود الضمير على البعض يعني تخصيص العام، هذا يعني أن التي يجب عليها الاعتداد خصوص المطلقة الرجعية، أما البائنة فلا يجب عليها. أما إذا قلنا بأن عود الضمير على البعض لا يعني تخصيص العام، هذا يعني أن كل مطلقة بائنة أو رجعية يجب عليها أن تعتد بثلاثة فروق. فهذه المسألة لها ثمرة عملية تترتب على نفس ما ذكر من الحكم في الآية الشريفة. هذا موضوع مسألتنا، وهذا المثال اللي يذكر للمسألة. في الحقيقة أن هذا السؤال يمكن بصياغة فنية ترجع إلى مخالفة من بين مخالفتين. هذا السؤال نوع أن هذا عود الضمير على بعض الأفراد، يمكن أن نصيغه بطريقة أخرى بحيث نقول أن الأمر يدور بين إحدى مخالفتين، يدور بين مخالفتين، فإحنا كن نختار أي المخالفتين أولى ونعمل بها ونترك المخالفة الثانية. المخالفتين هما الآتي: المخالفة الأولى أن نقول بأن العام يبقى على عمومه، يبقى العام على عمومه، المطلقات يراد منها في الآية الكريمة مطلق المطلقات، عموم المطلقات الرجعيات والبائنات، لكن نرفع اليد عن لابدية اتحاد الضمير مع المرجع، فنقول أن المراد من الضمير هو بعض الأفراد، ونخالف في تلك المخالفة. شنو المخالفة؟ المخالفة هو أن الضمير إذا عاد على مرجع، على كلمة، لابد أن يتحد المراد من الضمير ومن المرجع. المخالفة هي خلاف الأصل، كون المراد من الضمير معنى غير المعنى الذي يراد من المرجع، هذا اللي احنا نعبر عنه بالاستخدام، هذا خلاف الظاهر. الاستخدام خلاف الظاهر، إرادة بعض ما يراد من المرجع إرادة من الضمير، هذا خلاف الظاهر. المناسب للظاهر الذي يحمل على الظاهر هو أن يكون المراد من الضمير عين ما يراد من المرجع. أما إذا أريد من الضمير شيئا شيء وأريد من المرجع شيء آخر، هذا خلاف الظاهر، فإما أن نخالف بتلك المخالفة وإما أن نخالف بمخالفة أخرى. نقول أن المراد من الضمير هو عين ما يراد من العام، لكن نخالف في حمل العام على بعض أفراده من أول الأمر، فنقول أن الشارع المقدس في الآية الكريمة وإن كان أطلق المطلقات ويبدو أنه أراد عموم المطلقات، لكن إحنا نحمل المطلقات على خصوص الرجعيات، فإما أن نخالف المخالفة الأولى بأن نقول المراد من الضمير غير المراد من المرجع، المراد من المرجع من المطلقات عموم المطلقات، والمراد من الضمير بعض المطلقات، هاي مخالفة نلتزم بتلك المخالفة، ولا نخالف في إطلاق العام وإرادة الخصوص. وإما أن نخالف بالمخالفة الثانية ونقول أن المراد من الضمير هو البعض والمراد من العام هو عين المراد من الضمير وهو البعض، لكن تلزم مخالفة أخرى وهو أن الشارع أطلق المطلقات عموم المطلقات وأراد خصوص الرجعيات مجازا، وهذا المجاز تعلمون أن المجاز خلاف الظاهر، الظاهر هو الحقيقة، المجاز على خلاف الظاهر، فأي المخالفتين هي الأولى؟ هل أن المخالفة الأولى أولى أم أن المخالفة الثانية هي الأولى؟ بعبارة أخرى، هل أن عودة الضمير على البعض يلزم منه تخصيص العام حتى نخالف بالمخالفة الثانية، أو لا يلزم منه تخصيص العام حتى نخالف بالمخالفة الأولى؟ هذا أصل بحثنا. قبل الجواب عن هذا السؤال وبيان الصحيح في المسألة ودليل الصحيح، نذكر ثلاث مقدمات تنفعنا في بيان الأقوال وبيان الصحيح من الأقوال. المقدمة الأولى هي أن شرط هذه المسألة وشرط موضوع مسألتنا حتى يتحقق موضوع مسألتنا هو وجود حكمين للعام وللضمير، لا بد من وجود حكمين ولا يكتفى بوجود حكم واحد، لا بد من وجود حكمين، الحكم الأول موضوع العام والحكم الثاني موضوع الضمير. أما إذا وجد حكم واحد فحينئذ تخرج هذه الصورة عن بحثنا، هذه الصورة إذا كان الموجود عندنا حكم واحد فقط فهي خارجة عن محل البحث. لو نكون عندنا حكم واحد بأن نقول مثلا المطلقات بعولتهن أحق بردهن، ما عندنا غير حكم واحد وهو جواز الرجوع، إذا كان عندنا حكم واحد فالمسألة واضحة والحكم يكون واضحا حينئذ وهو تخصيص العام، المطلقات بعولتهن عودة الضمير يعني أن المراد من المطلقات هو خصوص الرجعيات. فإذا شرط بحثنا هو وجود حكمين، أما إذا وجد حكم واحد بعد لا يأتي النزاع المذكور في المسألة، لا بد من وجود حكمين حتى تدخل الأمثلة في مسألتنا، لا بد من وجود حكمين، حكم للعام وحكم للخاص بقطع النظر، سواء كان الحكمان مذكورين في كلام واحد أو مذكورين في كلامين، مذكورين في كلامين كما في الآية الكريمة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم ذكرت مسألة الحمل وأنه لا يجوز لها أن تخفي حملها وأن الحامل عدتها أبعد الأجلين فلا يمكن لها أن تدعي أنها ليست بحامل، ثم بعد ذلك ذكر الضمير والحكم الثاني، فذكر العام وحكمه في كلام وذكر الضمير وحكمه الآخر في كلام آخر، فنقول سواء كان الحكمان مذكورين في كلامين كما في الآية أو الحكمان مذكورين في كلام واحد كما في كما لو قلت مثلا أكرم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وصلي خلفهم، هاي هم الضمير يعود علي من؟ يعود على الشيعة. أكرم شيعة أمير المؤمنين، هذا حكم وجوب الإكرام موضوعة شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. وصلي خلفهم هذا حكم آخر، جواز الصلاة خلف الشيعي، لكن نحن نعلم من الخارج أن الذي يجوز الصلاة خلفه لا بد أن يكون عادلا. فالمراد من الضمير مو مطلق الشيعة، مو مطلق المرجع شيعة أمير المؤمنين، بل خصوص العدول منهم. فذكر العام وحكمه والضمير وحكمه في كلام واحد، وهو أكرم شيعة أمير المؤمنين وصلي خلفهم، مو مثل الآية ذكر العام في كلام وحكمه ثم ذكر كلام آخر ثم في كلام آخر ثالث ذكر الضمير وذكر حكمه، لا فرق بين الصورتين. المهم في تلك المسألة أن يكون لنا حكمان، حكم للعام وحكم للضمير، سواء كان هذان الحكمان مذكورين في كلام واحد كما في مثالنا أو في كلامين كما في الآية الكريمة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي تذكر هي أن هناك من الكلمات ما تكون قرينيتها واضحة ومسلمة، كما في مثلا رأيت أسدا في الحمام، فهاي في الحمام، هاي في الحمام قرينة تدل على أن المراد من أسد، رأيت أسدا، المراد من أسد هو الرجل الشجاع، وكون في الحمام قرينة هذا أمر واضح وأمر مسلم، لا نشك في قرينية قولنا في الحمام. ما يجي واحد ويشك يقول هاي في الحمام مو قرينة، لا واضح هاي قرينة، كون في الحمام قرينة هذا أمر مسلم وأمر واضح ولا يمكن النزاع فيه. هناك كلمات أخرى لا تكون قرينيتها من الوضوح والبيان بحيث تكون مسلمة، قرينيتها مسلمة، نعم هي صالحة لأجل أن تكون قرينة، لكن قرينيتها ليست بواضحة. إذا عندنا كلام يظهر في معنى، عندنا بعض الكلمات اقترن بها هذا الكلام، لكن هاي الكلمات لا نجزم بكونها قرينة كما في قولنا في الحمام، لا نشك في قرينيتها مع أنها صالحة لأن تكون قرينة. هذا البحث أو هاي النقطة، هاي المسألة يسموها ما يصلح للقرينية، احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. شنو حكمه؟ يقولون أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يوجب سلب الظهور وعدم انعقاد الظهور وعدم تمامية الظهور. إذا عندنا كلام يظهر في معنى اقترن بما يصلح أن يكون قرينة لذلك الكلام، هذا الكلام الأول حينئذ لا يعود ظاهرا في معناه الأولي. هاي المسألة يعبر عنها احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون قرينة هاد لظهور ذلك الكلام. هاي المقدمة الثانية تنفعنا في الاستدلال. المقدمة الثالثة والأخيرة اللي نذكرها في المقام هي أن تقدم في مدخل الكتاب في بعض المقدمات، ولعله في المقدمة الثانية عشرة، في تلك المقدمة تقدم أن الشك على نحوين، شك في المراد وشك في كيفية الاستعمال بعد وضوح المراد. عندنا نحوين من الشك، الأصول اللفظية إنما تجري في الشك من النحو الأول، الأصول اللفظية أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم النقل، وبالتالي كما ذكر المصنف مرجعهن إلى أصالة الظهور، أصالة الظهور إنما تجري فيما إذا شك في مراد المتكلم، نعلم المعنى الحقيقي ونعلم المعنى المجازي لكن نشك في مراد المتكلم، هل أنه أراد الحقيقة أم أراد المجاز، نقول في مثل هذا الشك تجي أصالة الحقيقة وتقول أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي. إذا قلت مثلا جئني بأسد، نعرف شنو المعنى الحقيقي من أسد وهو الحيوان المفترس، ونعرف شنو المعنى المجازي من الأسد وهو الرجل الشجاع، لكن نشك في مراد هذا المتكلم، هل أنه أراد المعنى الحقيقي أم أراد المعنى المجازي؟ شكنا في المراد، هذا يكون مجرى وموضوع لجريان الأصول اللفظية ومنها أصالة الحقيقة. نقول الأصل الحقيقة، فنحمل كلام المتكلم على إرادة المعنى الحقيقي. الأصول اللفظية إنما تجري فيما إذا علم المعنى الحقيقي وعلم المعنى المجازي وشك في إرادة أحدهما، تجي أصالة الحقيقة. أما إذا علم مراد المتكلم لكن شك في أن إرادة المتكلم هل كانت على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، فحينئذ لا يمكن إجراء الأصول اللفظية. الأصول اللفظية لا تجري في هذا النحو من الشكوك، من الشك، أصالة الحقيقة. وهكذا كل الأصول اللفظية إنما تجري فيما إذا كان الشك شكا في المراد. إذا اتضحت هذه المقدمات نقول اختلف في المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قال أن أصالة العموم هي المقدمة. إحنا كان الأمر يدور بين شنو شنو؟ كان الأمر يدور بين أن نبقي على عموم العام في الحكم الأول، وبين أن نحافظ على اتحاد الضمير والمرجع في المراد. فعندنا أصالتين يتنازعان، الأصالة الأولى أصالة العموم. أصالة العموم شو تقول؟ تقول أبقي العام على عمومه، أبقي المطلقات على عمومها للرجعيات وللبائنات، وخالف في مسألة الاستخدام، ارتكب الاستخدام. هاي الأصالة الأولى. الأصالة الثانية بالعكس، أصالة عدم الاستخدام. يقول الظاهر أن المراد من الضمير هو عين المراد من المرجع. الضمير لما دل الدليل على أن المراد منه خصوص الرجعيات، إذن ارجع إلى المرجع وقل أن المراد من المرجع هو خصوص الرجعيات، فلا ترتكب الاستخدام. أصالة عدم الاستخدام تقول لا ترتكب الاستخدام، نعم تنزل عن إرادة العموم، خالف أصالة العموم، قل أن المطلقات لا يراد منها عموم المطلقات بل خصوص الرجعيات. فيصير عندنا تنازع، اختلاف، معارضة، تناسي بين أصالة العموم من جهة وبين أصالة عدم الاستخدام، اللي كل منهما تريد تحافظ على ظاهر من الظواهر. أصالة العموم تقول أن الذي يظهر من العام هو العموم فحافظ على ذلك الظاهر. أصالة عدم الاستخدام تقول الذي يظهر من الاتحاد بين المرجع والضمير هو إرادة البعض من العام، كما أن المراد من الضمير هو البعض لابد أن يراد من العام هو البعض، حافظ على هذا الظاهر. فإحنا عندنا ظهورين، كل أصل يريد المحافظة على ظهور من هذين الظهورين. الدليل القول الأول يقول الصحيح هو تقديم أصالة العموم، حتى إذا لزم من تقديم أصالة العموم ارتكاب الاستخدام هذا لا بأس به، لابد من المحافظة على العموم، لابد من التمسك بأصالة العموم. ونقول أن المراد من المطلقات في صدر الآية المطلقات مطلقا، عموم المطلقات الرجعيات والبائنات، فتجب العدة على المطلقة البائنة والمطلقة الرجعية، وارتكب الاستخدام وقل أن المراد من الضمير هو البعض والمراد من المرجع هو الكل العموم، ولا بأس في الاستخدام. القول الثاني بالعكس، القول الثاني يقول أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة، وإن لزم من ذلك التجوز في العام، فإن العام أطلق وأريد منه الخاص، أريد منه البعض، حتى إذا ترتكب المجاز في العام حينئذ لا بأس في ذلك طالما حافظت على الاستخدام ولم ترتكب الاستخدام، لأن الاستخدام خلاف الظاهر. لما دل الدليل الخارجي الإجماع مثلا على أن المراد من الضمير هو البعض، حينئذ لا بد من القول بأن المراد من المرجع هو البعض، وإن لزم المجاز في العام، أطلق العام وأريد الخاص. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول أنه كلا الأصلين لا يدري، أصالة العموم لا تدري، أصالة عدم الاستخدام لا تدري للمعارضة بينهما، فحينئذ لا دليل لفظي، ما عندنا دليل اجتهادي، فلا بد من المصير إلى الأصول العملية في كل مسألة مسألة، في كل مسألة لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. ففي مثل مسألتنا نقول لا تدري أصالة العموم ولا تدري أصالة عدم الاستخدام، وين شفنا وين نزاعنا؟ نزاعنا في المطلقات البائنة، المطلقة بالطلاق البائن، هل تجب عليها العدة أو لا تجب عليها العدة؟ نروح إلى الأصل العملي، نشوف شنو الأصل العملي، شنو يقتضي؟ يقتضي الاحتياط مثلا، يقتضي البراءة عن وجوب العدة، يختلف باختلاف المقامات. فإذا عندنا أقوال ثلاثة، القول الأول أصالة العموم مقدمة، القول الثاني أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة، القول الثالث لا تقدم إحدى الأصالتين على الأخرى. قبل أن نذكر دليل القول الثالث خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى دليل القول الثالث. قال تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، قد يرد عام ثم ترد بعده جملة، طبعا قد يرد عام ومحكوم بحكم كما راح يصبح، قد يرد عام ثم هذا العام محكوم بحكم ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، هذا أيضا الضمير محكوم بحكم آخر، بقرينة خاصة، هذه بقرينة خاصة ترتبط بيرجع، هذا الضمير إنما يرجع إلى بعض الأفراد، ليه؟ لدلالة القرينة الخاصة، لدلالة الدليل الخاص. في مثالنا مثلا أفرض الإجماع، دل الإجماع على أن جواز الرجوع اللي هو حكم الضمير وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هذا الحكم إنما يرجع إلى خصوص المطلقات الرجعيات. الدليل على هذا الاختصاص هو الإجماع، أجمع أهل الحق على أن المطلقة بالطلاق البائن لا يمكن الرجوع إليها، أصلا معنى البائن هو عدم جواز الرجوع، فعندنا إجماع على أن التي يجوز الرجوع إليها هي المطلقة الرجعية بقرينة خاصة، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات هو العام، حكمه هو وجوب التربص يعني وجوب الاعتداد، تربص يعني ترك الزواج، والعدة هي معناها ترك الزواج، يتربصن يعني لا يتزوجن يعني وجوب العدة، المطلقات يجب عليهن العدة، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، الضمير هو هن في بعولتهن، هذا الضمير يعود على المطلقات كما هو واضح، حكم شنو؟ حكم هذا الضمير هو جواز الرجوع، فإذا عندنا عام وحكم وضمير وحكم. يقول فإن المطلقات عامة للرجعيات وغيرها، ولكن الضمير في بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات للقرينة الخاصة، فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر، إما مخالفة ظهور العام في عمومه، يعني شنو؟ يعني نقول أن الآية الكريمة أطلقت المطلقات اللي هو عام، لكن أريد من المطلقات خصوص الرجعيات مجازا، مخالفة ظهور العام في العموم بأن يجعل مخصوصا هذا العام بالبعض الذي يرجع إليه الضمير، يعني استعمال مجازي، استعمال العام وإرادة الخاص، ومعلوم أن المجاز خلاف الظاهر، الظاهر هو الحقيقة. ثانيا، مخالفة ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي دل عليه اللفظ بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام، فيراد منه البعض والعام يبقى على دلالته على العموم. أصالة العموم هي اللي نقدمها، نقول المراد من العام هو العموم، هو العام يعني المطلقات البائنة والرجعيات، ويراد من الضمير غير ما يراد من المرجع، يعني استخدام والاستخدام خلاف الظاهر، فيراد منه البعض والعام يبقى على دلالته على العموم. فأي المخالفتين أولى؟ هل المخالفة الأولى أو المخالفة الثانية؟ وقع الخلاف على أقوال ثلاثة. الأول قال أصالة العموم هي المقدمة، يعني نقول المراد من المطلقات عموم المطلقات الرجعيات والبائنات، لكن نرتكب الاستخدام، نرتكب الاستخدام ولو خلاف الظاهر. الثاني أن أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة، فيلتزم بالمخالفة الأولى، يعني التجوز، التجوز في استعمال العام وإرادة الخاص. الثالث عدم جريان الأصلين معا والرجوع إلى الأصول العملية. هذا القول الثالث. القول الثالث راح نذكر دليل ونذكر الرد عليه، من خلال دليله والرد عليه راح يتضح الحق في المسألة. المصنف ذكر أقوال ثلاثة. القول الأول قال أن أصالة العموم هي المقدمة. القول الثاني قال أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة. القول الثالث قال أن كلا الأصلين لا يجري، لا تجري أصالة عدم أصالة العموم ولا تجري أصالة عدم الاستخدام. نذكر دليل هذا القول والرد، من خلال الرد يتضح الحق. المصنف يقول الحق في المسألة هو القول الأول، وأنه لا بد من إبقاء العام على عمومه، ولا يمكن أن يكون عود الضمير على بعض الأفراد مخصصا للعام، يبقى العام على عمومه ونلتزم بإرادة البعض من الضمير، وحينئذ نرتكب الاستخدام ولا محذور في ذلك. القول الثالث يقول لا، لا تجري، لا يجري كلا الأصلين. أما عدم جريان أصالة العموم، هذا القول الثالث يقول لا تجري أصالة العموم، أصالة العموم ليست بجارية. لماذا؟ يقول لأن العام اللي هو المطلقات، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا العام اقترن بكلام، هذا الكلام يصلح أن يكون قرينة عليه، هذا الكلام اللي هو عود الضمير على البعض، هذا مجرد أن يعود الضمير على بعض العام، هذا حينئذ سيكون العام محتفا ومقترنا بما يصلح للقرينية. وقد تقدم في مقدمة أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية حادم للظهور، بعد لا يبقى للعام ظهور في عمومه، فإذا هدم الظهور في العموم بعد لا يمكن التمسك بأصالة العموم. أصالة العموم يعني شنو؟ يعني أن الكلام ظاهر في العموم، إحنا نجري أصالة الظاهر وبالتالي نحمل على العام، نقول إحنا إذا احتف الكلام بما يصلح للقرينية بعد لا يبقى للكلام ظهور في عمومه، فلا تجري أصالة العموم، فلا تجري أصالة الظهور. هذا بالنسبة إلى عدم جريان أصالة العموم. وأما بالنسبة إلى عدم جريان أصالة عدم الاستخدام، هذا القول الثالث يقول لا تجري أصالة العموم ولا تجري أصالة عدم الاستخدام. أصالة عدم أصالة العموم ما تجري، بينا. أما أصالة عدم الاستخدام ليش ما تجري؟ يقول واضح، لأن أصالة عدم الاستخدام من الأصول اللفظية، والأصول اللفظية كما تقدم إنما تجري في الشك في المراد، إذا كان عند السامع، إذا كان عند المخاطب شك في مراد المتكلم، حينئذ يجري أصالة يجري الأصول اللفظية، ومنه أقالة عدم الاستخدام. وإحنا في محل كلامنا ما عندنا شك في مراد المتكلم، إحنا نشك في جانب الضمير، نشك في المراد منه؟ لا أبدا، نعلم أن المراد من الضمير هو خصوص المطلقات الرجعيات ولا شك في ذلك. الشك وين؟ الشك في هل أنه كان عندنا استخدام أو ما عندنا استخدام، الشك في نحو الاستعمال، في كيفية الاستعمال، هل استعملنا هذا المراد المعلوم الواضح الذي لا غبار عليه، هل سيق هذا المراد على نحو الاستخدام أو لا على سبيل الاستخدام، وحينئذ لا تجري الأصول اللفظية، خلافا للسيد المرتضى عليه الهدى اللي هناك أجرى أصالة الحقيقة في الشك في الاستعمال. وإحنا لا نقول بمقالته، كل من تعرض إلى مقالة السيد المرتضى أشكل عليه بأنه الأصول اللفظية إنما تجري في الشك في المراد، وإحنا في محل كلامنا ما عندنا شك في المراد، إذن لا تجري أصالة العموم كما لا تجري أصالة عدم الاستخدام. من هنا هذا القول الثالث قال بعدم جريان كلا الأصلين معا فلا بد من المصير إلى الأصول العملية. قال الثالث عدم جريان الأصلين معا والرجوع إلى الأصول العملية، أما عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة في الكلام. شنو هذا ما يصلح أن يكون قرينة؟ وهو عود الضمير على البعض، هذا عود الضمير على البعض يمكن أن يكون قرينة على أن المراد من العام هو خصوص ذلك البعض، يعني خصوص الرجعيات، فلا ينعقد ظهور العام في العموم فلا تأتي أصالة العموم. هذا بالنسبة إلى عدم جريان أصالة العموم. وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري فلأن الأصول اللفظية ومنها أصالة عدم الاستخدام يشترط في جريانها كما سبق أول الكتاب في المدخل أن يكون الشك في مراد المتكلم. الأصول اللفظية إنما تجري إذا كان عندنا شك في مراد المتكلم، فلو كان المراد معلوما كما في المقام، احنا في جانب الضمير ما عندنا شك في المراد، القرينة دلت على ما هو المراد من الضمير، القرينة الخارجية، فلو كان المراد معلوما كما في المقام وكان الشك في كيفية الاستعمال فلا تجري قطعا، فلا تجري الأصول اللفظية ومنها أصالة عدم الاستخدام. إذا كان ما عندنا شك في مراد المتكلم، نعلم مراد المتكلم لكن نشك في كيفية الاستعمال، في نحو الاستعمال، الأصول اللفظية لا تجري. المصنف يقول الحق هو القول الأول، الحق هو القول الأول، وهو أن الجاري في المقام هو أصالة العموم ولا تجري أصالة عدم الاستخدام، فنلتزم بالقول الأول. دليل القول الأول يتضح من خلال رد دليل القول الثالث. القول الثالث شنو اللي قال؟ قال لا تجري أصالة العموم ولا تجري أصالة عدم الاستخدام. من خلال رد المصنف لدليل القول الثالث يتضح الحق في المسألة وهو القول الأول ودليل الحق في المسألة. فيقول المصنف القول الثالث ذكر شقين، الشق الأول عدم جريان أصالة العموم، الشق الثاني عدم جريان أصالة عدم الاستخدام. المصنف يقول نوافق هذا الدليل في شق ولا نوافقه في شق، يعني القول الثالث باطل حينما يكون القول الثالث إلى شق، احنا نوافق في شق ونخالف في شق آخر، معناه أن هذا القول بنفسه شنو؟ باطل، فإذا يعلن منه بطلان القول الثالث. نوافقه في عدم جريان أصالة عدم الاستخدام، أصالة عدم الاستخدام لا تجري، نوافق في ذلك، ولا نوافقه في عدم جريان أصالة العموم. حينما نوافق في عدم جريان أصالة عدم الاستخدام، معنى ذلك بطلان القول الثاني، وبذلك يتعين القول الأول. القول الثالث، أعيد هاي النقطة، القول الثالث قال أن لنا شقين، الشق الأول هو عدم جريان أصالة العموم، الشق الثاني عدم جريان أصالة عدم الاستخدام. عندنا شقين، فإحنا ايش راح نسوي أنصار المصنف؟ نقول أن هذان الشقان كل منهما لا يمكن التسليم بهما معا، نسلم شق ولا نسلم شق. الشق الذي نسلمه هو عدم جريان أصالة عدم الاستخدام، ولا نسلم عدم جريان أصالة العموم، هذا لا نسلمه. إذا سلمنا شق وما نسلم شق آخر يعني بطلان القول الثالث. زين، شنو اللي نسلمه؟ اللي نسلمه جريان عدم جريان أصالة عدم الاستخدام، هذا نسلمه. إذا سلمنا معنى ذلك بطلان القول الثاني. إذا ما سلمنا أن أصالة عدم العموم لا تجري، هذا معناه بطلان القول الثاني، وبذلك يتعين القول الثاني الصحيح. فخلاصة دليل القول الأول هو جريان أصالة العموم من دون مانع، جريان أصالة العموم من دون جريان أصالة عدم الاستخدام. أصالة العموم تجري ولا معارض لها، من المعارض المتوهم؟ هو جريان أصالة عدم الاستخدام، يقول هاي لا تجري. فالمصنف أيضا عنده دعوة، يعني الدعوة الأولى جريان أصالة العموم، والدعوة الثانية عدم جريان أصالة عدم الاستخدام. أما جريان أصالة العموم فيقول بشكل واضح أن أصالة العموم إنما تجري إذا كان الكلام ظاهرا في العموم وشك في المراد، فتجري أصالة العموم من دون معارض، تجري أصالة العموم. إحنا في جانب العام، يعني في جانب الحكم الأول، عندنا شك في المراد، مع أن المطلقات يظهر منها إرادة العام لظهور كل عام في العموم، ونشك في المراد، نشك في أن المراد من المطلقات هو عموم المطلقات الرجعيات والبائنات، أم أن المراد مراد القرآن الكريم هو خصوص الرجعيات اللي هو مرجع الضمير. فعندنا شك في المراد، فتجري أصالة العموم اللي هي من الأصول اللفظية، فتجري أصالة العموم. وأما أنها لا معارض لها، يعني عدم جريان أصالة عدم الاستخدام، هذا شلون نبينه؟ أنه لا مانع منه ولا تجري أصالة عدم الاستخدام، هذا شوي دقيق. شنو اللي توصلنا له إلى الآن؟ المصنف يقول أن أصالة العموم تجري من دون معارض، أما أنها تجري بينا واضح أن أصالة العموم تجري في جانب المطلقات في جانب العام، هذا واضح جدا، لأن احنا شاكين في المراد من المطلقات، فشك في المراد تجي الأصول اللفظية ومنه أصالة العموم. أما أنه تجري أصالة العموم من دون معارض، هو من المعارض؟ إذا كان هناك معارض متوهم، من المعارض؟ المعارض هو أصالة عدم الاستخدام. يقول المصنف لا تجري أصالة عدم الاستخدام، لا تجري. يقول وذلك العفو، المانع المتوهم هو هذا اللي ذكره في الشق الأول، وهو صلاحية عود الضمير للاحتفاف باحتفاف الكلام بما يصلح للقرينة، أما عدم جريان أصالة عدم الاستخدام لا تجري، لأنه ما عندنا شك في المراد في جانب الضمير، هذا بيناه. المانع المتوهم لجريان أصالة العموم، المانع المتوهم هو شنو؟ هو اللي ذكره، من أنه هناك ما يصلح أن يكون قرينة، واحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية هذا هادم لأصل الظهور. احنا نقول المصنف تبعا للمصنف، يقول عود الضمير على البعض هذا لا يصلح للقرينية. فنسلم الكبرى، نسلم أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية هادم لأصل الظهور، لكن الصغرى ما نسلمها. ما نسلم أن عود الضمير على بعض أفراد العام يصلح أن يكون قرينة على إرادة البعض من العام، لا نسلم صلاحية عود الضمير للقرينية، هذا ما نسلمه. ليس ببيان يقول أن موضوع مسألتنا كما تقدم في المقدمة الأولى، موضوع مسألتنا ما لو كان لنا عام حكم بحكم وكان لنا ضمير حكم بحكم آخر. عندنا حكمين، احنا اشترطنا في المسألة أن يكون لنا حكمان، أما وجود حكم واحد لا يدخل هذا البحث في مسألة، فإحنا نشترط وجود حكمين. فيقول العام حكم بحكم، الخاص حكم بحكم آخر، فإذا دل الدليل الخارجي، إذا دلت القرينة الخارجية مثل الإجماع على تقييد الحكم الثاني، هذا لا يلزم منه بالضرورة تقييد الحكم الأول. إذا كان المراد من الضمير في الحكم الثاني هو خصوص الرجعيات لدلالة الإجماع، الإجماع إذا كان فيه القابلية لتقييد الحكم الأول فهذا لا مساس له بالحكم الثاني، الإجماع لا يقيد الحكم الأول، إذا قيد الحكم الثاني لا يعني منه تقييد الحكم الأول. إذا كان عندنا إجماع قال أن العدة إنما أو جواز الرجوع، يعني الحكم الثاني، إذا كان عندنا إجماع قال بأن جواز الرجوع إنما هو في المطلقات الرجعيات لا مطلق المطلقات، إذا الإجماع قيد الحكم الثاني هذا لا مساس له بالحكم الأول، يعني الإجماع لا يقيد الحكم الأول، لا علاقة له بالحكم الأول، لأن لنا حكمان تقييد الثاني لا يلزم منه تقييد الأول. إذا قلت صوم يجب عليك الصوم، وقلت يجب عليك الخمس، وإجيت قيدت قلت إنما يجب الخمس بعد تمام الحول، هل يعني تقييدي للحكم الثاني هو تقييد الحكم الأول، وأن الصوم مقيد بالحول كما أن الخمس مقيد بالحول؟ لا ربط لي أحد الحكمين بالآخر، عندنا حكمان مستقلان، تقييد الحكم الثاني لا يعني تقييد الحكم الأول. فإذا عود الضمير على المطلقات هذا عود الضمير وتقييده لا يصلح أن يكون قرينة على تقييد الحكم الأول، فيبقى الحكم الأول على عمومه، ونلتزم بأطالة العموم من دون معارض. عود الضمير لا يصلح أن يكون قرينة، ماكو صلاحية لتقييد الحكم الأول الثاني لتقييد الحكم الأول. الكلام إذا قيد الحكم الثاني لا يعني بالضرورة تقييد الحكم الأول، فعود الضمير لا يصلح للقرينية. احنا نسلم وياك أيها المستشكل في كبرى أن الكلام الذي يحتف بما يصلح للقرينية هادم لأصل الظهور، لكن الصغرى ما منطبقة في محل كلامنا، انت تجيب لنا كلام احتف بما يصلح للقرينية نسلم نقول هو هادم للظهور. اعتبر بالمثال هذا اللي ذكرناه، المثال اللي يرد فيه العام والضمير بكلام واحد، هذا اللي قلنا أكرم شيعة أمير المؤمنين وصلي خلفهم، إذا إجا دليل خارجي قرينة خارجية قالت صلي خلفهم يعني صلي خلف العادل، هل يعني بالضرورة أن تقييد الصلاة تقييد حكم جواز الصلاة خلف الشيعي بالعدالة يعني أن الحكم بالإكرام أيضا مقيد بالعدالة؟ لا، لا يلزم منه ذلك، يبقى الحكم بالإكرام عام لكل شيعي، يجب إكرام كل شيعي. نعم اللي تجوز الصلاة خلفه هو خصوص العادل، القرينة اللي قيدت الثاني لا تعني تقييد الأول، فلا يكون الكلام محتفا بما يصلح للقرينية. قال والحق أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها، أولا جارية أصالة العموم، ثانيا لا مانع منها لا معارض لها،
لأننا ننكر، هاي لأننا بيان علمه، بيان لقوله لا مانع منها، وأما جريانها اعتبر أمر واضح. يقول لأن إحنا عندنا شك في المراد، ومع الشك في المراد تجري الأصول اللفظية ومنها أصالة العموم. لأننا ننكر، هذا بيان لقوله ولا مانع منها، لأننا ننكر أن يكون عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا لصرف ظهور العام، لا يكون صالحا للقرينية، إذ لا يلزم من تعيين البعض، شوفوا عبارته، إذ لا يلزم من تعيين البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة، لا يلزم أن يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام الثابت له بنفسه. شلون عبارة؟ يقول عندنا ضمير هو مرجع، إذا قيدنا الضمير، إذا قيدنا الحكم الثابت للضمير، إذا قيدنا الحكم الثابت للضمير بقرينة خارجية، لا يعني أن هذه القرينة الخارجية تقيد الحكم الثابت للمرجع، ما لها ربط، حكمان مستقلان، تقييد حكم لا يعني تقييد الحكم الثاني. قال إذ لا يلزم من تعين البعض بواسطة القرينة، القرينة تتعين البعض، يقول الإجماع أن التي يجوز الرجوع لها خصوص المطلقة الرجعية من جهة، إذ لا يلزم من تعين البعض من جهة مرجعية الضمير، هذا الحكم الثابت للضمير اللي قيدناه بقرينة، لا يلزم أن يتعين إرادة ذلك البعض من جهة حكم العام الثابت له، يعني للعام للمرجع بنفسه، الثابت إلى بنفسه، ثابت للعام نفسه مو ثابت لضميره، إذا قيدنا الحكم الثابت للضمير هذا ما يعني تقييد الحكم الثابت لنفس المرجع لنفس العام، لأن الحكم في الجملة المشتملة على الضمير غير الحكم في الجملة المشتملة على العام. احنا قلنا يشترط في هاي المسألة وجود حكمان، هذا الحكم الثاني غير الحكم الأول، شنو تقييد حكم يلزم منه تقييد الحكم الثاني، شنو الارتباط، لا ارتباط بين الحكمين ولا علاقة بينهما، فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهوره في عمومه، واعتبر ذلك في المثال هذا اللي ذكرناه اللي يرد الحكمان في كلام واحد، شوية تكون المسألة أوضح، واعتبر ذلك في المثال، فلو قال المولى العلماء يجب إكرامهم ويجوز تقليدهم، هاي لو ما قايل ثم قال أحسن حتى تكون في كلام واحد واضحة، العلماء يجب إكرامهم ويجوز تقليدهم، يجب إكرامهم يعني يجب إكرام كل العلماء العدول وغير العدول، أما اللي يجب تقليدهم فخصوص العدول، وأريد من ذلك العدول بقرينة، يعني بقرينة خارجية، أريد من ذلك يعني من جواز التقليد، واضح لأن الذي يجوز تقليده هو خصوص العادل، أكو قرائن أكو أدلة دلت على ذلك خارجية، وأريد من ذلك العدول بقرينة، فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني يعني جواز التقليد بالعدول، تقييد موضوع بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأول وهو وجوب الإكرام بذلك بالعدول، لأن كل حكم مستقل عن الحكم الآخر، تقييد الحكم الثاني لا يعني ولا يلزم منه تقييد الحكم الأول، بل ليس فيه إشعار بذلك ولا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل كما في كلامه وردا في كلام واحد كما في مثالنا، أو بمنفصل يعني وردا في كلامين، ما فرق بين هذين المثالين في محل بحثنا، يقول كما في مثالنا أو بمنفصل كما في الآية الكريمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بل الشيخ أحمد